هذا هو الدرس السابع والثمانون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة والعشرين من سورة طه وتنتهي بنهاية الآية الحادية والأربعين، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ثم جئت على قدر يا موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. هذه الآيات تتحدث عن أمر من الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر صدر إلى موسى عليه السلام بعد أن نبأه الله وأرسله وكلمه، والأمر صادر في جملة واحدة: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فهو أمر لموسى عليه السلام بأن يتوجه فورا إلى فرعون الطاغية، ولموسى مع فرعون قصة طويلة حكتها بتفصيل دقيق سورة القصص. فموسى عليه السلام ترك مصر متوجها إلى مدين خائفا من مصر ومن المصريين ومن فرعون وجماعته وملئه، خرج إلى مدين خائفا يترقب، وعاش في مدين عمرا فلبث سنين في أهل مدين، وهذه السنين تزيد على العشر. تزوج في سنانها ثم سار بأهله كما استمعتم في الأسابيع الماضية، وآنس من جانب الطور نارا وقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو بقبس أو أجد على النار هدى. وأمره الله أن يتوجه إلى فرعون، وبينه وبين موسى ثأر، إن فرعون يريد القبض على موسى ويريد إيقاع أشد العقوبات به، لأنه وهو الإسرائيلي أو من بني إسرائيل وكز القبطي المصري فقضى عليه، وذلك أمر أثار خطيب الفرعون وأثار الفرعونية. فإذا رجع موسى إلى فرعون رسولا يطالبه بماذا؟ يطالبه بتحرير بني اسرائيل ويطالبه بكف يده عنهم، ان كان فرعون قد اصدر امرا بقتل الذكور من بني اسرائيل وترك البنات من بني اسرائيل ليكن متاعا للمصريين. فاذا قال الله له اذهب الى فرعون انه طغى، فارجو ان تتصور مدى المسؤولية ومدى التبعة ومدى ثقل الرسالة التي قام بها موسى عليه السلام. ولهذا فاننا نجد موسى عليه السلام حينما سمع ذلك الامر الالهي اذهب الى فرعون انه طغى، دعا ربه فورا وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. فموسى عليه السلام يدعو الله بثمانية امور بمجرد ان سمع الامر، لان موسى عليه السلام متوجه الى غاية كبيرة والى عمل عظيم. هذه الغاية العظيمة هي صراع الطاغية، وصراع الطغاة ليس امرا سهلا، ولا يستطيع اي انسان ان يصارع طاغية. فالطاغية له نوع من الرجال يقدرون عليه ويستطيعون ان يمكنوا به، فليس كل الناس عندهم القدرة على صراع الطغاة، وانما الذين يقدرون على صراع الطغاة هم قوم لهم تربية خاصة ولهم نفسية خاصة ولهم قلوب خاصة ولهم سلوك خاص ولهم علاقة خاصة بالدنيا، فالدنيا هينة في نظرهم، ولهم علاقة خاصة بالآخرة، فالآخرة هي كل همهم ومبلغ عندهم، وعلاقتهم بالله أكبر من الدنيا وما فيها، وأكبر من الطغاة مهما عتوا واستبدوا. ما الذي يريده موسى عليه السلام؟ إن أول دعاء دعاه موسى يدعون إلى أن نتوقف طويلا، إن موسى بمجرد أن قال الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري. ما هذا؟ لماذا يقول موسى ذلك الكلام؟ رب اشرح لي صدري، وسع صدري، قوي صدري، قوي قلبي، اشرحه أميره. وإذا سمعتم هذا الدعاء وهو قول موسى رب اشرح لي صدري ثم تليتم الآيات التي سبقت ذلك فإنكم تجدون عجلا. الله سبحانه وتعالى اصطفى موسى وأبلغه ذلك الاصطفاء، والله سبحانه وتعالى سلم موسى تكليما، وهذا ما لم يسبق لأحد من البشر أن حصل عليه قبل موسى. لم يحدث أن الله سبحانه وتعالى كلم واحدا من البشر قبل موسى عليه السلام. ثم إن موسى عليه السلام أعطاه الله اليد معجزة وآية، وأعطاه العصا آية، يتحول الجماد إلى حي، ويتحول الحي إلى جماد. العصا الجامدة تتحول إلى حية، والحية تتحول إلى عصا، وكل ذلك رآه موسى عليه السلام. ألا يكفي هذا كله لكي يكون شرحا لصدر موسى؟ ألا يكفي هذا؟ ولكن موسى عليه السلام يحس بعبء الطريق وطول الطريق وعناء الطريق. إنه مقدم على مصر وفرعونها، ومصر وفرعونها طغاة جميعا، إذا فهو في حاجة إلى عون الله ومدده كي يسند أمام الطاغية الخير يبدل السم الطاغية ويقضي عليه. اذهب الى فرعون انه طغى. قال رب اشرح لي صدري. قول الله سبحانه وتعالى اذهب الى فرعون انه طغى. متى طغى فرعون؟ طغيان فرعون قديم منذ ان كان فرعون قادرا وهو طاغيه. منذ ان كان ملكا فهو طاغيه. وعمر فرعون كان طويلا وحكمه كان طويلا وثقيلا وطغيانه كان مستمرا وكلماته كانت تفتح بالكفر وبالعهر وبالفسوق وبالمعصيه. ولفرعون في سجل التاريخ البشري كلمات. احب ان اقول لكم ان كلمات فرعون لم يحفظها كتاب ولكن حفظها القران فقط. كل الكتب التي تتحدث عن الفراعنه ما تحدثت عن طغيانهم ابدا. تقرا تاريخ رمسيس او تحتمس او منفتاح او تتعنخ او اي تاريخ من هؤلاء لا تجد الا ما يشرف علم حضاره تقدم. هذا ما تحكيه كتب التواريخ كلها. اما الظلم واما الطغيان فذلك شيء لا تعيه ذاكره التاريخ. وان الذين يكتبون التاريخ انما يخدمون الطغاه. من يجرؤ ان يكتب تاريخ طاغيه بحق؟ من الذي يجرؤ؟ ان الذين يكتبون التاريخ الا ان يكتبوه والطاغيه حي. واذا ستكون كتابتهم للتاريخ مجرد تفريخ كرامات واطلاق بخور واكاذيب. وان كتبوه بعد ان يموت الطاغيه فسيكتبونه من خلال طاغيه اخر. طاغيه يرد على طاغيه. وان كتبوه بعد اجيال من الطاغيه فمن الذي يعطيهم الماده السابقه ليكتبوا؟ واذا بيننا نقول وبملء الفن ان كتابات المؤرخين كتابات مشبوهه ومتهمه لانها لا تصلح سندا ولا تصلح وثائق. القران الكريم لم يحدثنا عن حضاره مصر ولا عن مدنيه مصر ولا عن مدنيه الفراعين، وانما حدثنا عن شيء واحد: ظل الشعب المصري وطغيان الفراعين. هذا ما حدثنا عنه. والهرم الذي يفاخر به اهل مصر، هذا الهرم اعتبره الله سبة في تاريخ فرعون، حيث قال عن فرعون: وفرعون ذي الاوتاد. الاوتاد الجبال العظيمه الاهرامات. وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. القران الكريم حكى عن فرعون كلماته انه استخف قومه فاستخف قومه فاطاعوه. وهكذا الطاغيه. الطاغيه لا يحسب للشعب وزنا ولا يحسب لهم كتابا. فالشعوب امام الطغاه مجموعه من الهمج، مجموعه من الهوام، مجموعه من الحشرات. ولهذا نجد ان حكم الطغاه لا يدوم ولا يعمر. ونجد ان اجبن خلق الله على الاطلاق هم الطغاه. لا تنظر الى الطاغيه في شعبه ولكن انظر الى الطاغيه خارج حدود شعبه، فتجد ان هذا المستعبد لشعبه امام الاخرين تجده مهزوز الكيان، لانه ليس معه في الحقيقه شعب يسمع او يتكلم او يعي او يعبر. فاستخف قومه فاطاعوه. وشعوب الطغاه شعوب ليست عندها القدره على التفكير، لانه لا راي لها ولا وزن لها. الذي يفكر هو الطاغيه الفرد، رجل واحد يفكر. وعلى الجميع السمع والطاعه. ولهذا قال فرعون للمصريين: ما اريكم الا ما ارى. انا ارى لكم، انا افكر لكم، يفكر عقولكم، فكروا على انفسكم التفكير سيكفي ان افكر لكم. ومن صفات الطاغيه ايضا انه يعتبر ان قلوب شعبه من ممتلكاته، فهو لا يملك البشر فقط، لا يملك الاجساد فقط، ولا يملك الاموال فقط، ولا يملك الارض ومن عليها فقط، وانما يملك القلوب. هكذا يتصور الطاغيه. ولهذا قال فرعون لمجموعه السحره من المصريين لما امنوا: امنتم له قبل ان اذن لكم، انه لكبيركم الذي علمكم السحر. فهو يعتقد انه من الضروري لمن يؤمن ان يستفحل معه تصريحا رسميا بالايمان او بالكفر، فالايمان والكفر في يد الطاغيه ايضا. من حقه ان يقول لك امن اذا شاء، اكفر اذا شاء. والطغاة يحتاجون الى الايمان احيانا ويحتاجون الى الكفر احيانا. هل تصدق ان الطاغية يحتاج الى الايمان؟ نعم، يخدم اغراضه. اذا كان ذلك الايمان سيخدم غرضه. ولهذا كانت الديانات او كان الدين عند الطاغية سلاحا يستعمله اذا شاء ويغمضه اذا اراد. وفرعون عليه لعائن الله لم يكتفد الكفر بالشعب المصري، وانما كفر بالله ايضا، لانه امن بنفسه فقط. ولهذا قال: ما علمت لكم من اله غيري، ليس لكم اله غيري. ويسال موسى في تهكم، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وينادي فرعون، ونادى فرعون في قومه، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى. كل هذه كلمات فرعونية حفظها القرآن الكريم لتكون بين يدي المسلمين هداية، ولتكون دليلا، ولتكون إشارة إلى قصة من التاريخ الأسود التي عاشته البشرية ذات يوم، حتى لا يتورط المسلمون في هذا التاريخ نفسه ويتردوا في هذه الوحدة نفسها. إذا فحينما يقول الله لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون يقدر موسى عليه السلام يقدر المسؤولية تماما ويقدر كل خطوة يخطوها، خاصة وأن موسى أعرف الناس بفرعون لأنه عاش فيهم وليدا ولبث فيهم من عمره سنين، كما قال له فرعون وهو يلومه ويؤنبه. قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون لماذا لم ينتقم الله منه ساعة طغيانه؟ لماذا؟ لا يأتي الله على الطاغية بمجرد أن يطغى يحكمه. والله عنده من الجنود ما نرى وما لا نرى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فلماذا لم يدمر الله على فرعون لما طغى؟ ولماذا تركه سنين عددا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى صبور، ان ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، حتى اذا اخذ الظالم لم يفلته. اراد الله ان ينتقم من فرعون وان يقتله شر قتله هو والملأ معه. فماذا حدث؟ يولد موسى عليه السلام، ويولد موسى عليه السلام في وسط جو من التشديدات والتحكمات الفرعونية، لأن فرعون قد أعلن أن كل وليد إسرائيلي يقتل في عام دون عام، سنة يقتل المواليد الذكور وسنة لا يقتلون. في السنة التي يقتل فيها كل المواليد الذكور وعيون فرعون وجواسيسه يمتدون في كل بيت ويحاصرون كل امرأة، يمنعون الحمل ويقطعون الخلف في ذلك الوقت من موسى. وأراد الله أن يعيش موسى. لقد أراد فرعون أن يموت موسى، وأراد الله أن يبقى وأن يموت فرعون. فانظروا أي إرادة هي التي تحققت. إن إرادة الله سبحانه هي التي تحققت، فنجى موسى عليه السلام. وكيف نجى موسى؟ نجى من لم ينجو من هلاك فرعون فقط، وإنما نجى من عدة مآزق لا يمكن أن يتصورها عقل. المأزق الأول أنه ولد في اللحظة التي ينبغي أن يقتل فيها كل إسرائيلي، وولدته أمه وكانت خائفة مرتاعة القلب، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تصور التعبير القرآني، ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذا خفت عليه ألقيه في اليم، ارميه في البحر. هذا الكلام يقال لأم، إذا خفت على ابنك فألقيه في اليم. ليس هذا فقط، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف. لا تخاف، إذا خفت فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وقد كان. وهنا في سورة طه: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه. كلمة اقذفيه يعني ارميه، نصبعيه، اقذفيه، أن اقذفيه في التابوت الصندوق، ثم احمل الصندوق تقذفيه بموسى في اليم، ارميه في الصندوق، ارميه في البحر نهر النيل. هل يلقيه اليم بالساحل؟ ياخذه عدو لي وعدو له، والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في وسط هذه المخاوف كلها نجا موسى عليه السلام ليكون هو المؤدب والذي يقضي بأمر الله على فرعون وعلى طغيان فرعون. اذهب الى فرعون انه طغى. فلما ارسله الله الى فرعون دعا موسى ربه ان يقوي قلبه، ان يشرح قلبه، ان يثبت قلبه، ان يعينه على الطريق، لان موسى يعلم طبيعة الطريق. وهكذا الدعاة الى الله. اننا ندعو الدعاة الى الله أن يعرفوا طبيعة الطريق الذي يسيرون فيه. فإن كانت قلوبهم ثابتة وأفئدتهم قوية فيسيروا في الطريق، فهو طريق شاق وطريق ثقيل وطريق طويل. وإن كانوا يعرفون أن قلوبهم ضيقة وأن قلوبهم لا تقوى على الطريق فليتوقفوا وليبتعدوا، لأنهم بسلوكهم هذا يسيئون إلى الدعوة ويسيئون إلى طريق الدعوة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. دعا موسى عليه السلام دعاء متصلا بقلبه، لأن القلب هو الأساس، أن يشرحه الله له. ثم دعا دعوة ثانية أن يسر الله له طريقه، ويسر لي أمري في طريق الدعوة. لأن تيسير الطريق بيد الله وحده، نحن نسير على الطريق والداعية يسير على الطريق. من الذي يجعلنا ننجح في نهاية العمل؟ النجاح لا يملكه داعية، النجاح لا يملكه إنسان، إنما الذي يملك النجاح هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يملك الفلاح. لا يستطيع داعية مهما أوتي من الذكاء والبصيرة وحسن التأتي للأمور أن يقرر مستقبل دعوته، فمستقبل الدعوة في يد الله. وإذا فواجب الدعاء أن يدعو فقط إلى الله، وليس من واجب الدعاة أن يجنن النتائج، فالنتائج في يد الله وحده. الداعية يدعو ويمر، وليس عليه بعد ذلك أن يتكهن بالنتائج أو أن يحدد النتائج، فليس ذلك في يده. لان هذا يقع كثير من الدعاة في خطأ حينما يريدون ان يصلوا الى نتائج مؤكدة. النتائج المؤكدة في يد الله وحده. والله سبحانه وتعالى قال لرسوله في القرآن الكريم: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وقال: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فاذا كان للداعية قلب فينبغي ان يكون للداعية لسان. ان كثيرا من الدعاة يكتبون القضية او يختارون القضية لانهم لا يوضحونها للناس، ولانهم يتحدثون باسلوب غير بين وباسلوب غير واضح وباسلوب غير مفهوم وباسلوب مثير للاعصاب. فلو ان الدعاة الى الله اوتوا السنة فصيحة وحجج بليغة من القرآن والسنة لفتح الله بهم قلوبا غلفا واعينا عميا واذانا سما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى يفهم فرعون ويفهم جماعته ما اقول لهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي الزبده اجري. وانما اختار هارون بالذات لانه كان افصح منه لسانا، لقول موسى عليه السلام: واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. وهكذا ينبغي للداعيه ان يستعين بالاخرين في سبيل الوصول الى دعوته. كل داعيه يستعين بالدعاة الاخرين بحيث لا يحدث انشقاق ولا فرقة في صفوف الدعاة الى الله، وانما يصبح الدعاة الى الله جسدا واحدا قلبا واحدا كلمة واحدة. فاذا اصبح الدعاة بهذا الاسلوب بارك الله دعوتهم ونصر الله رسالتهم ووفقهم الى الطريق المستقيم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من اهلي. فهارون كان بالنسبة لموسى كالوزير، والوزير كلمة وزير من الوزر وهو الثقل، وهو الذي يتحمل اوزار الادارة واوزار العمل واثقالها. فالوزارة اذا تكليف وليست بتشريف، والوزارة عمل وجهاد وليست بمنصب للفخر والخيلاء والسيف، انما الوزارة جهد وثقل وعمل وتضحية. واخي هارون واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي. قالوا ان احب اخ لاخيه وان اعظم اخ على اخيه بركة في التاريخ كله هو موسى بالنسبة لهارون. اعظم اخ اجدى لاخيه معروفا هو موسى. فلم يحدث في التاريخ ان اخا اهدى لاخيه معروفا كما اهدى موسى لهارون. ان موسى عليه السلام دعا لاخيه بالنبوة والرسالة، وان الله استجاب لهذه الدعوة. واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اسجد به اجري. اجري يعني ظاهري. اسجد به اجري واشركه في امري وهي النبوة والرسالة. لماذا يا موسى؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. اذا موسى عليه السلام يريد هذا كله لا هو لاخيه لا لكي يقتسم الدنيا. وموسى لا يطلب لاخيه هذا المجد ليكون مجدا دنيويا، ليكون تكالبا على الحكم، ليكون وراثا للملك، ليكون محاولة للغنى والثراء على حساب المساكين والبياع. وانما هو يريد هذا كله ليكون هو واخوه من المسبحين لله والذاكرين لله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. هكذا دعا موسى عليه السلام بهذه الدعوات الثمانية واستجاب الله دعاء موسى كله فقال قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. اقول قولي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه الدعوات الثمانية التي طلبها موسى عليه السلام من ربه استجابها الله سبحانه وتعالى وقال لموسى عليه السلام قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى. يعني لنا عليك منن عظيمة يا موسى. ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه منة اخرى منها الله على موسى ونعمة اخرى انعم الله بها على موسى فضلا عن هذه المطالب الثمانية التي طلبها موسى وهي نعمة عظيمة. ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت. امر موجه الى ام موسى اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. الامر ايضا موجه الى ام موسى وام موسى عاقلة تفهم ذلك الامر. اقذفيه في التابوت فقذفته في التابوت. فاقذفيه في اليم قالت التابوت في القار والقته في نهر النيل كما امرت. اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. الامر الثاني امر عجيب لانه امر توجه الى نهر النيل فلينقه اليم بالساحل. امر موجه الى نهر النيل ونهر النيل امامنا لا يعي وامامنا لا يفهم ولكنه امام الله يعي ويفهم ويستجيب لامر الله. فحينما توجه الامر فلينقه اليم اللام لام الامر فلينقه اليم بالساحل يعني ايها البحر يا نهر النيل لا تاخذ الصندوق في مجراك وتسير ولكن احمل الصندوق الى الساحل الجانب المقابل فلينقه اليم بالساحل بالشط المقابل. هذا امر موجه الى نهر النيل واستجاب نهر النيل لامر الله. وهناك امر ثالث وهو امر عجيب. هذا الامر الثالث موجه الى فرعون حيث يقول لا ياخذه عدو لي وعدو له. ياخذ فرعون وعلى فرعون ان يستجيب فياخذ موسى ياخذ الصندوق ويستخرج موسى. قوله تعالى ياخذه عدو لي وعدو له. اما عداوة فرعون لله معروفة ففرعون وكل الطغاة هم اعدى اعداء الله. ياخذه عدو لهذا معروف. لكن لماذا كان فرعون عدوا لموسى؟ ليس بينهم عداوة هو لا يعرفه فكيف يعاديه؟ انها هي العداوة التي جعلت موسى جعلت فرعون يقتل ابناء الاسرائيليين فهذا من الاسرائيليين والامر صدر بقتل جميع ابناء الاسرائيليين وهذا اسرائيل. ومع ذلك لم يستطع فرعون ان يتقدم اليه ولا ان يذبحه. لماذا؟ لان الله قال عن موسى والقيت عليك محبة مني فكل من رآه أحبه. رأته امرأة فرعون فوقع حبه في قلبها ولهذا قالت لزوجها قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يأخذه عدو لي وعدو له. فهناك عداوة أخرى في المستقبل ففي المستقبل سيكبر موسى وسيقتل القبطي قتلا خطأ وسيعرف طبيعة الفرعون وطبيعة الفرعونية، سيعرف هذا كله وستكون بينه وبين فرعون ملاحم يرويها التاريخ الصادق. يأخذ عدو لي عدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخله، وهذه منا أخرى من منا الله على موسى عليه السلام. حينما نقرأ قصة موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. تأمل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي ترضعني. تأمل الله سبحانه وتعالى يرينا أن موسى رضع ثدي أمه مرة أو مرتين رضعه، وموسى عليه السلام بعد أن ذاق لبن أمه حرمنا عليه المرابع، حرمنا عليه كل رضاعة بعدما ذاق لبن أمه، حتى إذا عاد لبن أمه مرة ثانية استكاره. فبعدما حرم الله عليه المرابع وأصبح في بيت فرعون، أخذوا يبحثون عن ذئر، يعني امرأة ترضعه، فكل مرضعة جاءت عاش الرضاعة منها ولم يقبل على الرضاعة. وحار البلاط الفرعوني في البحث عن مرضع لموسى عليه السلام. لما ألقت أم موسى في النهر قالت لأخته قصيه ابحثي عنه، قالت لأخته قصيه يعني تتبعي الأثرة وانظري أين يذهب الصندوق. وتابعت الفتاة أخاها حتى تأكدت أنه أصبح في بيت فرعون، فأخذت تتصل ببيت فرعون عن طريق صديقات لها أو بأي أسلوب آخر، حتى عرفت أن هذا الطفل يبحثون له عن المرضعات فلا يجدون. فتدخلت في الموضوع أخت موسى وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، هل أدلكم على امرأة ترضعه؟ وسعدوا بهذا العرض، وجاءت أم موسى أرضعت ولدها فوضع منها. أعجب الأمور أيها الناس أن الله كافأ أم موسى حينما قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليه. فرده الله إليها وأخذت ترضع ابنها وأقبل على صدرها فرضع. ليس هذا فقط، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأم عاد إليها ابنها أرضعته فرضع وأخذت أجرة على إرضاعه، كانت تأخذ الأجر على إرضاعها لوالدها بشارات تتوالى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أختك فتقول هل أدلكم على من يدخله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولبست وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. والحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إذا كان أخونا الدكتور عبد الله المصلح موجود يتفضل عندنا هنا لأنه يتحدث المسار. أقول الدكتور عبد الله المصلح إذا موسى لموسى عليه السلام، وأنا أعتذر على الحديث لأني أقدم لكم أخونا الدكتور العالم الشيخ عبد الله المصلح مدير جامعة أبها ليتحدث معكم، جامعة أبها للمملكة العربية السعودية
هو ضيف عزيز علينا واخ كريم نتحدث اليكم ان شاء الله ولا ابقي عليه من الصفات فحديثه سيلم عنه ان شاء الله.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونساله المزيد من فضله سبحانه وتعالى ويصلي ويسلم على اشرف خلق الله واكرم رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه السائرين على هداه والسائر المتبعين من سنته الى يوم الدين. اما بعد احبابي في الله ابدا حديثي معكم بان احييكم بتحيه الاسلام تحيه اهل الجنه تحيتهم يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واعتذر اليكم ان انا حاولت بعد هذا الحديث الطيب المبارك القوي في قيله النافع لمن فتح الله على قلبه ان اطوح بكم من افاق حديث الاستاذ الكريم الدكتور محمد جميل غازي الى شيء سهل مبسط، ولكني وقد طلب مني ان اتحدث لا اجد لنفسي عذرا في ان اتخلى عما كلمت، وما هي الا المساهلة فيما نعتقد انه حق ندين الله به، ونسأل الله ان يثبتنا عليه الى ان نلقى الله. اهل انك قلت وقولك الحق من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم كن لنا هاديا ومرشدا، اللهم كن لنا هاديا ومرشدا، اللهم كن لنا هاديا ومرشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.